الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى له الحمد الحسن والثناء الجميل، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبة الكرام، درسنا سيكون إن شاء الله تبارك وتعالى تحت عنوان أويس القرني رؤية سلفية. أويس القرني، أويس، ده أنا حتى اسمي أبو أويس، أنا ابني أويس. أنت لسه ما تعرفش إن أنا ابني اسمه أويس؟ طب اسمع بقى عشان أعرفك من هو أويس. نعم، هنقول حاضر. ليس ثم شك أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وأن طريقة أهل السنة والجماعة في الاعتقاد والعمل والسلوك والأخلاق هي الطريقة المثلى المطابقة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن اتباع آثار السابقين الأولين من الصحابة والتابعين والسلف الصالحين هو المنهج الرشيد الموصل إلى النصر والتمكين في الدنيا والنجاة في الآخرة عند رب العالمين. هذا مما لا شك فيه. وإن مبنى دين الإسلام على الوحي والنقل الصحيح لا العقل والاستنباط المجرد. الدين وصلنا عن طريق النقل وليس عن طريق العقل. فما جاءنا من أمر ونهي في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا قبوله والمبادرة إلى امتثاله فعلا أو تركا. فعلا يعني أفعل المأمورات، وتركا يعني أترك المنهيات. ولذا كان السلف رحمهم الله يدورون مع النصوص حيث دارت، ويحكمون على الرجل بأنه على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت أفعاله وأقواله نابعة من هديه صلى الله عليه وسلم، وإلا كشفت حقيقته وردت دعواه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا شك أن تاريخ الأمة المحمدية تاريخ باهر ناصع البياض يفيض بالخير والهدى والرحمة للعالمين، وهذه الأمة العظيمة أمة ولادة لا تعقم عن الدفع بعظماء هذه الأمة في الملمات، بل وتفاخر برجالها وتاريخها بين الأمم. فلقد تميزت في سائر المجالات ديانة وتقوى وزهدا وكرما ومروءة وعلما. خرج من هذه الأمة القادة الأفزاز الذين حملوا مشاعل النور والهداية لبشر كانوا في دياجير الظلمات، وكان من أبنائها الأفراد الأتقياء الأتقياء الأنقياء الذين علموا الدنيا الزهد ومكارم الأخلاق. وإذا فاخرت الأمم الغربية اليوم بأعمال للخير ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، هكذا تفعل الأمم الغربية فتتفاخر بأفعال خير ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. فإن أمة الإسلام قدمت رجالا فضلاء وأئمة عظماء حرصوا على العبادة، عبادة الرب تبارك وتعالى، ثم حرصوا على نفع الخلق ولم يرغبوا في أن يعرفوا، بل حسبهم أن الله تعالى يعرفهم. ومن رجالات هذه الأمة الذين لا يعرفهم أكثر الناس لكنه معروف في أهل السماء ويعرفه الله، إنه سيد التابعين أويس القرني، القدوة، الزاهد، العابد، خير جيل التابعين، الجيل الذي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم الأمين ورأوه رأي العين وآمنوا به. هو جيل الصحابة، الجيل الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يروا النبي، حرموا من رؤيته. هؤلاء يسمون جيل التابعين، اللي هي 100 سنة الثانية. تمام. القرن الأول اللي هو الصحابة، القرن الثاني اللي هو قرن التابعين، والثالث اللي هو تابع التابعين، وخلاص انتهى الموضوع على كده. لا، قال الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمته لأويس القرني، ها؟ ما هقول لك اهو. قال الإمام الذهبي: هو أويس ابن عامر ابن جزء ابن مالك القرني المرادي اليماني، وقرن بطن من مراد، وفد على عمر، يعني دي مكان في بلاد اليمن، وفد على عمر وروى قليلا عنه، وعن علي روى عنه يسير ابن عمرو وعبد الرحمن ابن أبي ليلى وأبو عبد ربه الدمشقي وغيرهم حكايات يسيرة، ما روي شيئا مسندا، وقد كان من أولياء الله المتقين. أويس كان من أولياء الله المتقين ومن عباده المخلصين. ده كلام الذهبي مش كلام. أويس القرني هي قصة صحيحة مسندة عن أسير بن جابر قال: لما أقبل أهل اليمن جعل عمر رضي الله عنه يستقرئ الرفاق فيقول: هل فيكم أحد من قرن؟ فيكم حد من قرن اليمن، بلاد اليمن؟ فوقع زمام عمر أو وقع زمام أويس فناوله أو ناول أحدهما الآخر. يعني عشان اوصل لك الموضوع ازاي، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، اجيب لك الموضوع من بدايته. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام جالس مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين. مين جالس في الصحابة؟ عمر بن الخطاب، علي بن ابي طالب، ابو هريرة، بلال، مجموعة من الصحابة، منهم الاغنياء زي عمر وعلي، ومنهم الفقراء زي بلال. تمام كده معايا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس قال: خير التابعين من بعدي أويس بن عامر القرن. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن واحد لسه ما جاش، ما شافش النبي، بس هو موجود، يعني هو في عصر النبي موجود في بلاد اليمن، عنده حوالي 10 سنين ودخل الإسلام. عليكم ورحمة الله وبركاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير التابعين من بعد أويس بن عامر القرن، يقدم عليكم في موسم الحج من اليمن، من لقيه منكم فليسأله أن يستغفر له فإن له دعوة مستجابة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للعمر رضي الله عنه وارضاه، بيقول لعلي بن ابي طالب، بيقول للصحابة كبار الصحابة: لو قابلتوا أويس خلوه يدعي لكم لان دعوته مستجابة. الصحابة استغربوا وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم على علامات. فضل عمر رضي الله عنه وارضاه في خلافة ابو بكر، مات النبي صلى الله عليه وسلم، جه خلافة ابو بكر الصديق، مات ابو بكر الصديق، جاء خلافة عمر. عمر رضي الله عنه وارضاه في كل سنة في موسم الحج ينادي: فيكم حد من بلاد اليمن؟ يقوموا الناس اللي هم من بلاد اليمن. فيكم حد من قرن؟ يقوموا. فيكم أويس بن عامر؟ يقولوا لا. كل سنة يسأل على أويس. وفي سنة من السنين وقع شيء من عمر رضي الله عنه وارضاه في الأرض أو وقع من أويس، وما حدش فيهم يعرف التاني، فواحد فيهم انحنى علشان يجيب هذا الشيء للآخر. دي رواية، والرواية اللي معانا إن أويس لما سأل عليه عمر رضي الله عنه وارضاه فعلم أنه هو أويس ناداه، قال: أنت أويس بن عامر القرني؟ قال: نعم. طبعا أويس بيتعجب، هو عرفه منين؟ لأن أويس رجل فقير زاهد في الدنيا ما حدش يعرفه. فالمقصود بدأ سيدنا عمر يسأله السؤال الثاني بعد ما قال له أنت أويس؟ قال له نعم. قال له أنت كان ليك أم وأنت بيها بر؟ قال له نعم. وكان كل سنة ما بيجيش موسم الحج وما جاش يقابل النبي عشان يبقى صحابي عشان أمه، لأنه لو ترك أمه، أمه كانت هتموت، هو اللي كان بيطعمها ويسقيها وكانت عامية وكان وكان وكان، هو اللي قائم بشؤونها. فامتنع عن المجيء للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تموت أمه. جاء أويس فلما سأله عمر هذا السؤال كان لك أم؟ قال نعم وماتت عشان كده قادر يجي الحج. قال له كنت أصبت بمرض البرص فدعوت الله أن يشفيك منه إلا موضع درهم عند سرتك كده؟ قال نعم. أويس بيتعجب، عرف منين عمر رضي الله عنه ورضى كل الكلام ده؟ فقال له يا أويس استغفر لي. قال أنا أستغفر لك يا أمير المؤمنين وأنت صاحب رسول الله وأنت من العشر المبشرين بالجنة وأنت أمير المؤمنين وأنت 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 الذي قال عنك النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن ملهمون محدثون من بعد يكن عمر؟ قال نعم استغفر لي يا أويس فإن دعوتك مستجابة، وقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم من لقيه منكم فليسأله أن يستغفر له فإن له دعوة مستجابة. والرواية الأخرى أنه لما أقبل أهل اليمن جعل عمر رضي الله عنه يستقرئ الرفاق فيقول هل فيكم أحد من قرن؟ فوقع زمام عمر أو زمام أويس فناوله أو ناول أحدهما الآخر فعرفه، فقال عمر ما اسمك؟ قال أنا أويس. قال هل لك والدة؟ قال نعم. قال فهل كان بك من البياض شيء؟ يعني مرض البرص. قال نعم. فدعوت الله فأذهبه عني إلا موضع الدرهم من سرتي لأذكر به ربي، عشان لما يخلع ملابسه يشوفه فيفتكر نعمة ربنا عليه فيفضل يشكر باستمرار. قال له عمر استغفر لي. قال أنت أحق أن تستغفر لي، أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة وكان به بياض فدعا الله فأذهبه عنه إلا موضع الدرهم في سرته فاستغفر له أويس ثم دخل في غمار الناس، اختفى ما بين الناس فلم ندري أين وقع. قال فقدم الكوفة، هاجر إلى الكوفة. تعال نشوف مناقب أويس وفضائله. كثرت الروايات وتواترت النقول في فضائل أويس، فقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه بالخيرية، فقال صلى الله عليه وسلم خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم. الحديث في صحيح مسلم برقم 2542 أو تحفظوا كده 25-42. وكان رحمه الله جوادا كريما من سادات العباد، فكان إذا أمسى، اسمع، كان أويس إذا أمسى يقول هذه ليلة الركوع فيركع حتى يصبح، راكع بس، انت متخيل؟ يعني يقول لك الليلة دي ليلة ايه؟ الركوع، يفضل راكع لحد الصباح. وكان إذا أمسى يقول اليوم التالي هذه ليلة السجود فيسجد سجدة حتى يصبح. وكان إذا أمسى تصدق بما في بيته من الفضل من الطعام والشراب، يعني لما يجي ينام ما يخليش أكل في البيت، هو كل وشرب اللي موجود في البيت كله يخرجه. ثم قال اللهم من مات جوعا فلا تؤاخذني به ومن مات عريا فلا تؤاخذني به، أنا مش في يدي حاجة، أنا اللي عندي عملته. يعني هو حاسس انه مسؤول عن اي واحد في الامة ممكن ينام ايه جعان او يموت من الجوع او ينام او يموت من البرد لا يجد شيء يكسو نفسه به. شوف قويس وشوف المسلمين بيعملوا ايه وشوف الصومال بيحصل فيها ايه. عرفت ليه بنتكلم عن قويس؟ مش عشان انا ابو قويس، لا، عشان تعرف علاقة قصة قويس دي بايه؟ باللي بيحصل في الصومال. شوف حاله هو فقير بيقول يا رب لا تؤاخذني بمن مات جوعا ولا تؤاخذني بمن مات عريانا. وعشان مسألة تانية هنتكلم عنها، وده مسألة رؤية قويس رؤية سلفية. كان رحمه الله حريصا على الإخلاص، ينأى بنفسه عن الرياء ويفر من الشهرة. عشان كده اقول مع عمر اكتشفوا وعرفوا عمل ايه؟ فر، اختفى بين الناس. ففي لفظ لحديث عمر رضي الله عنه انه سأل قويسا فقال اين تريد؟ انت رايح فين؟ قال الكوفة. قال عمر الا اكتب لك الى عاملها فيستوصي بك؟ قال لا، اكون في غبراء الناس احب الي. شفت الاخلاص؟ وكان رحمه الله عارفا بزمانه مقبلا على شأنه، لا يخاف في الله لومة لائم. من هذه الروايات الصحيحة الصريحة المسندة يتضح لنا ان قويسا القرني سيد التابعين، ومن اكثرهم زهدا وعبادة، ومن افضل هذه الامة برا بامه وصلة للفقير والمسكين، ومن أبر هذه الأمة قلبا وأكثرهم صدقا وكرما، رفعه البر بأمه، رفعه البر بأمه، وساح في أرض الله رافضا الشهرة، ورغب أن يكون في غبراء الناس، وسلك مسلك الصدق، وبالجملة كان صحيح الديانة، أثنى عليه نبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم وعلماؤها الثناء الحسن. انت متخيل واحد النبي يشكر فيه يثني عليه؟ تعال بقى ننظر الى قصة قويس بنظرة سلفية، لا تلك النظرة المضلة الصوفية. جهلات صوفية والرد عليها. مع كل هذه النصوص الواضحة والحق الصريح، إلا أن الصوفية اتخذوا من هذا المثال السني المذهب والصحيح المعتقد والسليم المنهج سلما للجنوح عن الحق وتكاتا للمغالاة والسطح. وكان مما افتروه وابتدعوه متذرعين بسيرة هذا الإمام الجليل أمور، منها أولا طلب الدعاء منه ومنزلة الولي. فقد زعموا أن الولي قد يكون أفضل من الصحابة، محتجين بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه وارضاه قال فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فقالوا بس، ما انت عارف الصوفية كل حاجة عندهم ايه؟ الأولياء. فقالوا بس، الحديث صحيح خلاص، يبقى الولي أحسن من الصحابي. شفت هم فهموها ازاي؟ ها؟ فالمقصود، فقد قال شيخ الإسلام ردا لهذه الفرية إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب من قويس القرني أن يستغفر للطالب وإن كان الطالب أفضل من قويس بكثير، يعني عمر معلوم أنه أفضل من قويس طبعا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا سمعتم المؤذن، ركز بقى معايا في الحجة الدامغة، ها؟ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. وقد كان الصحابة يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته أن يدعو لهم كما في حديث عكاشة رضي الله عنه قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم في 7 الذين يظلهم الله في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون الحديث المعروف. فلما سمع عكاشة رضي الله عنه وارضاه قول النبي في هذا الأمر فقال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم فقال أنت منهم. إذن الصحابة حرصوا على أن يدعو لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بأنه يدخل الجنة 70,000 بغير حساب ولا سابقة عذاب. ورد على الآخر عندما سأله قال سبقك بها عكاشة. كان واحد من الصحابة جالس فقال له ايه طب يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم قال له ايه خلاص سبقك بها عكاشة. وقول أم سليم يا رسول الله خادمك أنس ادعو الله له وقول المرأة التي كانت تسرع يا رسول الله ادعو الله لي. وآخر الأمر سألته الدعاء بأن لا تتكشف عند الصرع فدعا لها بأن لا تتكشف رغم أنها تسرع. فمن جاء إلى رجل صالح وطلب منه أن يدعو له فهذا ليس من ذلك الذي يفعله المعتقدون في الأموات بل هو سنة حسنة وشريعة ثابتة. موضوع أن أنا يعني المسألة دي عايز أخلص منها بإيه بذكر الأدلة عشان أبسط لك الأمر أكتر. عايز أقول لك أن من عقيدة أهل السنة والجماعة بالنظرة السلفية ليس بالنظرة الصوفية المنحرفة إن شرعا يجوز طلب دعاء الرجل الصالح الحي. وخلي بالك من كلمة إيه الحي مش الميت وروح له الضريح لا. فلما الصحابة دول طلبوا من النبي لأنه صالح صلى الله عليه وسلم ولما فلان طلب من فلان وفلان طلب من فلان دي كلها إيه تدلك على جواز أن تطلب من الذي تظن فيه الصلاح أن يدعو لك. يبقى دي ما تخدمش إيه ما تخدمش هؤلاء المتصوفة في هذه الفكرة أو في هذا المعتقد إن الولي له دعوة عن مين عن الصحابي أو له مكان عن الصحابي. لا فأي صالح أي رجل صالح سواء كان منزلته عالية أو منزلته أقل دعوته مستجابة. ربنا سبحانه وتعالى قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يسعى أو يمشي بها وإذا سألني لأعطينه. أهو فعشان كده لما بنلاقي واحد بيتقرب إلى الله بالعبادة والطاعة يبقى ده ولي من أولياء الله. مش معنى الولي يعني معنى له ضريح ومعنى لبس لبس مقطع ومعنى لبس سبحة كده ولا سلسلة على رقبته ولبس معرفش ايه والكلام اللي بيعملوه ده لا مش هو ده الولي. أي إنسان في الدنيا أي إنسان في الدنيا دي كلها بيعمل الصفتين اللي هقول لك عليهم دول يبقى ولي من أولياء الله. يكون مؤمن ويكون تقي ده ولي من أولياء الله. ما جاوبتك اهو ده مش انا اللي جاوبتك ده ربنا اللي اجاب. قال الله عز وجل الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ها كمل بقى كده الايات الذي يبقى اتضح من هذه الايه الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. اتضح منها ان كل من هو مؤمن متقي فهو ولي. ده مين اللي شهد له بالشهاده دي مش انا ده ربنا.
هل بعد ما ماتوا كلهم
لا
وكانوا
طب ثواني استنى بس اسمع اعوذ من الشيطان الرجيم. وكان ربك قديرا معناه ايه يعني ربنا كان قدير ودلوقتي مش قدير خلاص. يبقى كلمه ايه وكانوا يتقون يعني ايه كان هنا للتحقيق يعني هم في الحقيقه كانوا في ماضي حياتهم يتقون وما زالوا يتقون.
لما بيروح الآخرة يبقى في الآخرة.
الاثنين الاثنين لا خوف عليهم. ما تخافش من اللي انت مقبل عليه، لان انت مقبل على شيء ما انتش عارف هو ايه، فبيقول لك ما تخافش. ولا يحزنون على الماضي، اوعى تحزن على اللي انت سبته في الدنيا، لان انت هتروح تلاقي الاحسن منه في الاخر. فالايه شامله الايه؟ الدارين معا. فهمتني؟ فالمقصود عرفنا الرد، اول رد ايه؟ ان احنا بنستشفع بدعاء الرجل الصالح الحي، وكذلك عمر استشفع بدعاء الرجل الصالح ايه؟ حي. ما انت جيت متاخر. ثانيا تلقي العلم بدون واسطه، ده كلامهم برضو. ومن ذلك ما زعمه النقشبنديون اللي هي جماعه النقشبنديه، انه تلقى، يعني اويس بن عامر تلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علوما بظهر الغيب، مع انه هناك في اليمن، فاتخذوا من هذا الزعم ذريعه ليختلقوا بها ما اشتهته نفوسهم بوضع هذه الأسطورة المتمثلة في كلمة الأويسية، اللي هي الطريقة النقشبندية. وهذا ضلال مبين، إذ العلم الشرعي المواصل للنجاة أصله الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، أما اتباع الأوهام والهوى فيضل ولا يهدي. يبقى بعض الصوفية بيظن ان اويس لما النبي اتكلم عنه وما التقاش بالنبي يبقى جاب العلوم دي منين وعرف منين؟ قالك بس يبقى النبي كان بيعلمه من ايه؟ بالغيب بدون واسطة، او ان الله عز وجل هو اللي علمه بنفسه. ثالثا ابتداع فرقة الاويسية، عملوا فرقة. ما انت عندك بقى ايه؟ احنا هنا خلينا نتكلم على مصر، عندك الطرق كتير صح؟ الطريقة الشاذلية، الطريقة معرفش الإبراهيمية، الطريقة الشافعية، الطريقة الرفاعية، الطريقة طرق. ابتداع فرقة الأويسية، عملوا فرقة جديدة اسمها فرقة الايه؟ الأويسية. يقول الشيخ محمد فريد أيدن: أما الأويسية فإنها مصطلح غريب ومثير، اختلقها النقشبنديون ليتخذوه ضربا آخر من دعوى علم الغيب لشيوخهم، يزعمون أن عددا من قدمائهم تلقوا علومهم من روحانية من ماتوا قبله. يعني بعد ما الواحد يموت ينقل العلم لليه؟ للي حي. ويصفونهم بالأويسية، فيقولون لكل منهم شيخ أويسي نسبة إلى أويس القرني. عشان كده قلت لك عايزين ندرس قصة أويس دراسة سلفية، رؤية سلفية. رابعا تحديد قبره والبناء عليه، ده عملوها الصوفية. قام الصوفية بجهلهم ببناء أكثر من قبة على أكثر من قبر نسبوه زورا لأويس القرني في قرية الحمى من نواحي زبيد، يسمونه قبر حضرة خواجة أويس القرني عاشق رسول الله، هكذا مكتوب عليه، مكتوب على القبر الكلام ده. وقبر أويس غير معروف ولا مقطوع بمكانه، وانا ذكرت لك الحديث الصحيح صحيح مسلم ان أويس عمل ايه؟ ساحة بين الناس، سيدنا عمر دور عليه ما عرفوش بعد كده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: واما القطع بتعيين قبره ففيه نظر، ان اعرف احدده ده الكلام ده مش صح. ومنها القبر المضاف الى اويس القرني غربي دمشق، فان اويسا لم يجيء الى الشام وانما ذهب الى العراق بنص الحديث لما ذهب للكوفة. هذا والمقام يطول اذا تتبعنا المآخذ على ضلالات وجهالات الصوفية في الغلو في الصالحين. ما انت عارف بقى مش اويس بقى، تلاقيهم برضو عاملين لك هنا قبر السيد البدوي، والسيد البدوي ده في حقيقته اصلا جاسوس شيعي اصلا محارب لاهل السنة في مصر، وكان جاء لينشر المذهب التشيع في مصر. والناس عاملة ايه؟ يقول لك السيد البدوي المهاب الذي اذا دعي في البر او البحر اجاب، استغفر الله العظيم الملك الوهاب، وهكذا. فهذا لا يسمح لنا الوقت بطول المقام إذا تتبعنا المآخذ على الضلالات وجهالات الصوفية في الغلو في الصالحين، ومنهم وعلى رأسهم أويس القرني رضي الله عنه ورحمه الله، وأخيرا أخي الحبيب اعرف الحق تعرف أهله، واعلم أخي في الله أننا مأمورون باتباع الكتاب والسنة، منهيون عن التقليد الأعمى، وأهل السنة والجماعة لا يقدمون كلام أي إنسان مهما كانت من منزلته على كلام الله وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقلدون أحدا في دين الله بدون حجة ولا دليل، بل هم ينفرون أشد النفير عن التقليد الأعمى والتعصب للأشخاص والمناهج، والحمد لله رب العالمين.